السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا تزال القراءة متواصلة في كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد، وقد وصلت من القراءة إلى حديث إلى بقية حديث ابن عباس رضي الله عنه، ثم بعده سهل بن سعد، ولم ننتهي منه. وهذه أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: لو قال لك المشرك في هذا العصر أننا ندعو أولياء لهم جاه عند الله، وإنما الشرك عند كفار قريش أنهم كانوا يعبدون الأصنام وهي حجارة، كما قال الشاعر: رب يبول الثعوبان برأسه لقد هان من بارت عليه الثعالب. وهذا ولي له كرامة وجاه عند الله، فبما تجيبه على ذلك؟ يقول: أنا ما أعبد صنم، أنا أعبد ولي، أنا أدعو ولي، ما أعبد صنم، أدعو ولي. نعم، الجواب واحد فقط. المسألة ينبغي كلكم تجيبون عليها. يا محمد، يقول: أنا ما أدعو صنم، أدعو ولي، أبو جاه عند الله. في حديث يرد عليهم أو آية؟ النبي بعث إلى أقوام كانوا يعبدون الأصنام والأولياء والأنبياء، مثاله النصارى كانوا يعبدون عيسى، والكفار قريش يعبدون اللات وهو رجل صالح يرد السويق الحجاج، ويعبدون صنم كهبل. ومع ذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله، ما قال اللي يدعون الأولياء والأنبياء اتركهم، هؤلاء مصيبون، كلهم قاتلوا ليكون الدعاء لله والنذر لله والذبح لله. طيب، هذا الجواب قد ذكرناه في كتاب شرح كتاب كشف الشبهات، لكن نريد الآن جواب من كتاب التوحيد من الأدلة التي ساقها الشيخ محمد الوهاب في باب الخوف من الشرك.
حديث ابن مسعود،
ما هو وما وجه الدلالة؟
قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا.
نعم،
هذا نكرة في سياق شرط.
هذا الحديث هو الدليل، وهو حديث ابن مسعود الذي خرجه البخاري في صحيحه، وهو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل وين؟
نعم،
دخل النار. وجه الدلالة؟
نكرة في سياق شرط في العموم، فكل ما يدعى من غير الله فهو شرك.
جيد، ندا نكرة في سياق
شرط تدل على العموم. إذن يدخل النار من يدعو؟ الأصنام، الملائكة، الأولياء، الأنبياء، الأحجار، الأشجار. هذا نص عام، فإن النكرة هي ندة، نكرة. جاء في سياق شرط من نادى، تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ويدخل في ذلك عبادة الأوثان والأصنام والأولياء والأنبياء والملائكة كما ذكرنا. جيد. السؤال الثاني، الرياء من الشرك الأصغر، لكن متى يحبط الرياء العمل كله إذا وجد في أثنائه، ومتى يبطل بعضه؟ إذا كان في أثناء العمل بعد الإسلام، في أصل الإسلام هذا يبطل العمل كله لا شك، لكن أنا أقصد الفرع، يعني وهو يصلي وهو يقرأ القرآن وهو يتصدق، فمتى يكون مبطل لذلك العمل الذي أقبل عليه وتلبس به، ومتى يبطل بعضه؟ إذا كان العمل أول متصل بآخره كالصلاة يقول العلماء يبطل إذا رأى في أثناء، فإنه قطع حينئذ الصلة بإفراد الله أو إخلاص العبادة له، فالعبادة كالصلاة إذا فسد أولها فسد آخرها، إذا فسد آخرها فسد أولها، فقالوا إذا رأى في أثناء الصلاة بطلت. الثاني، إذا كانت العبادة لا يتصل أولها بآخرها كالصدقة كقراءة القرآن، يعني يتصدق بعشر آلاف جاء المسكين الأول أعطاه لله، الثاني لله، الثالث لما مر إنسان بدل ريال أخرج عشرة حتى يقال أنه مكثر من الصدقة، هل بطل أوله؟
لا،
لأنها عبادة الصدقة لا يتصل أوله بآخره. وكذلك قراءة القرآن، يقرأ القرآن ويترنم لله، فلما دخل زاد ترنما وتحذيرا للقرآن حتى يقال قارئ، فيبطل ما بعد دخول الذي رآه وما قبل ذلك يكتب له. طيب إذن كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت لزناء من زيامير آل داود، قال لو علمت أنك تسمعني أو تستمع إلي لحبرته لك تحذيرا، لحبرته لك تحذيرا. هل يستثنى النبي أنه يوجد صحابة يرائي له منزل عند الله مثلا، أو لا يجوز حتى امرأة النبي؟ يجوز امرأة النبي العبادة؟ إذن كيف يتوجه هذا الحديث حبرته لك تحذيرا؟ يعني كيف تكون نية الإنسان الذي حبر القرآن إمام مسجد اللي يحبر القرآن للناس تحذيرا يجوز؟ كما جاز للنبي يجوز للمأمومين أن يحبر لهم القرآن تحذيرا حتى يفهموه ويستمعوه ويخشعوه عند سماع تلاوته. طيب فكيف يكون التقدير في نفسه وهو يريد أن يعمل هذا الحديث حتى يخلص؟ أيضا أن ينوي التقرب إلى الله بطاعته في أمر القرآن، وهو تحذيره وحسن تلاوته وجودة الصوت تحسينا وتجويدا لكي يقربه من قلوب الخلق فيزيد حبهم لله وخشوعهم لعياده. رأيت إذا ما التقرب لمن صارت هنا؟
لله.
ولكن يتقرب إلى الله أن يحذره لهم ليخشعوا له، لا ليدعوهم إلى نفسه. فرق. وإن كنا هذا المتشابه لمن ذهب عقله فجوز الرياء، نقول المتشابه يرد ليش؟ المحكم. قال تعالى في المحكم: وما أمروا، في قراءة القرآن وغيره يعني، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أصل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا أصل ينبغي أن يكون المعيار في أي نص محتمل أن يرجع لهذا الأصل، وهو الإخلاص في كل الأعمال، ولا يجوز أن يصرف شيء منها حتى لرؤية النبي نفسه. لو كنت عايش في زمن النبي ما يجوز تحسن الصلاة حتى يقول عنك عبد صالح ويدعو لك، ما يجوز حتى يقول عنك عبد صالح، أن العبادة لله هو الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم ما شارك الله في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا الإماتة، فلا يجوز أن يكون له نصيب من عبادتك، تكون العبادة كلها لله لأن الأمر كله له. ولذلك قال النبي، قال الله تعالى لنبيه لما لعن: اللهم لعن رعد وذكوان وعصي وعصية أو عصية. فقال الله له: ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليه يا فاطمة، لا أغني عنكم من الله شيء، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن نتم ما تبقى بعد، نسأل أيضا في الباب الذي بعده: قل هذه من المخاطب؟ نبينا محمد. هذه سبيلي طريقي ومنهجي، أدعو إلى الله. فيه ملاحظة إيش للداعي أن يلاحظ إيش؟ أدعو على الإخلاص، لأن كثير من الناس إما من الدعاء إما أن يدعو إلى نفسه وإما يدعو إلى حزبه، يذكر محاسن حزبه وينوي على النصوص لاتفق مع آراء حزبه، أو لنفسه بأن يدعو للحق لكن يمدح عند قومه، يقول: دعوت الباطل تركوني، فأدعو للحق ليكرموني ويكون لهم جاه، ليكون أكون لي جاه عندهم عياذا بالله. ومن سعى به النار، هذا رجل طلب العلم غير الله حتى أثنى عليه الناس وقالوا عالم، فكان بالنار وكان أول من يقضى عليه، يعذب قبل الزنات وقبل من يشرب الخمر، نعوذ بالله، مع أنه كان في أشرف الأعمال وهو طلب العلم، لكن صار في أشد العذاب لأنه لم يخلص دينه ودعوته وطلبه للعلم لرب الأرباب، كان في أشد العذاب كما في صحيح مسلم حديث بريرة: أول من يقضى عليهم ثلاثة، عالم، قال قرأت، ماذا فعلت فيما، ماذا عملت فيما علمت؟ قال: قرأت فيك قرآن وتعلمت العلم فيك. قال: كذبت إنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل، طلبت العلم ليقال عالم فقد قيل، خذوا به إلى النار. والملائكة تشهد على كلام الله وتقول: كذبت. ما أخزاه من موقف، عليك يا طالب العلم أن تخلص نيتك، تحضر الدرس، ترفع الجهل عن نفسك، تخرج إلى الله للنجاة من نار الله، وليس ليكون لك جاه عند الخلق أبدا، تلك نية سوء، فإياك أن تحضرها معك وجعلها وراء ظهرك، وأقبل على الله بطلب العلم لأنه عمل صالح. قال الزهري: ما تقرب إلى الله بمثل فقه الدين. كان بعض الأئمة يشتهي أن يموت وهو يطلب العلم، فهي عبادة عظيمة، فلا تنقلب العبادة في حقك إلى أخص المقاصد لتغيير النية، فلا تكن إلا قاصدا وجه الله والدار الآخرة. بصيرة، ما هي البصيرة؟ العلم. طيب سؤال، قوله على بصيرة، بصيرة العلم بإيش؟ العلم بما يدعو إليه، العلم بالوسيلة الذي يدعو بها، العلم بحال المدعو، أي ذلك يقصد بالبصيرة في العلم؟ أي علم؟ علم الوسيلة الذي يدعو بها، علم بحال المدعو، علم بالمعلوم الذي ينبغي أن يتعلمه قبل أن يدعو لذي الحي القيوم. أي بصيرة؟ كله. واليوم اختلاف كثير من الفرق بسبب الجهل بهذا، الجهل بهذه الآية. فالبصيرة عندهم مرجعها إلى الفلسفة العقلية كجماعة الإخوان المسلمين، مقتضى معنى الآية عندهم ينبغي أن يكون ما دام أنهم عرفوها أن تكون البصيرة مرجعها إلى التحسين العقلي المحض. ولذلك حسن مؤسس الجماعة قاعدة في هدم عقلية يخالف خالف نص شرعية عقلية. لذلك الشيخ باز قال جماعة الإخوان التوفيق من الفرق الهالكة، قال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه. قال علام الباني وهو يعرفهم من 40 أو 30 سنة في الأردن وعاشرهم ويعرف مقصد لهم عمليا فأخبر عنه مشاة العالم مقبولة. إذا ما صدق العالم في خبري عن جماعة جالسها وعرفهم وهجروه فمن نصدق؟ قال يعنون في قولهم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حتى باختلاف الأصول. يقول هذا فهم من هذا الأصل. الأشعري يرى أن صفات الله لا يتقن إلا 7 والباقي يحرف. الجهمي يعطل الصفات، المهم يقول لا إن الله مسلم يحج ويصلي. والتلبيس في هذا أنه جاء من الشريعة ما يدل على هذا الكلام لكن ليس بهذا المعنى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أهلك العصر لبيت بني قريظة، فاختلفوا منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر، النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش عذر؟ هذا يرى من استدل بهذا الحديث على مذهب جماعة الإخوان هو مبطل، لأن هذا كما قال ابن حجر في القضايا الاجتهادية التي تنازعت النصوص فيه أو تجاذبت الحكم النصوص. أما هؤلاء جابوا رأي محض لا دليل عليه فيسمى خلافهم خلافا شاذا لا اعتبار له ومذهب ضال. جاءت الشريعة بإبطاله في قوله سبحانه في عقيدة إبراهيم عليه السلام الذي كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. هل الإخوان يتبرؤون من الرافضة؟ يتبرؤون من الجهمية؟ يتبرؤون من الصوفية؟ في المركز الإخواني في مصر وفي الأردن وغيرها تجد في نفس المركز أشعري صوفي ويرحبون لو جاءهم مثلا سلفي لا بأس، لكن شيخهم حسن بن يقول طريقتنا صوفية سلفية يجمع بين الضدين. حتى قال الأوزاعي في الرد على جماعة الإخوان قبل أن يولدوا سبحان الله قال عندنا رجل يا شيخ يقول أنا أجلس مع أهل البدع وأجلس مع أهل السنة أستفيد من هؤلاء وأستفيد من هؤلاء كما قال بعضهم يقول كذنح. فقال زائف الرد على هذا قال هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل يريد أن يجمع بين الحق والباطل ولم يكن هذا ذاته السلف وإما الدين عندما ظهرت البدع فيه ابن عمر ما كان طارد القدرية في عصره ما يقول أن أجلس معه أشوف مروياتهم من طريق التابعين أنا سمعتها وأجلس مع أصحابي تارة ومع التابعين الآخرين تارة تبرأ منه مباشرة ابن عمر تبرأ منه وما جالسهم قط هذا عمل الصحابة لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروا. طيب إذن قوله أدعو إلى بصيرة فيه بيان لما يفسد الدعوة تفسد الدعوة بأحد أمرين ما هما وإيش ترى أن في الآية علاج لدينك المفسدين يفسد الجهل والتنبيه عليه جاء على بصيرة ويفسد الدعوة عدم الإخلاص نريد بها وجه الناس وهالتنبيه عليها بقوله أدعو إلى الله أدعو إلى نفسي فنشوف نفسك الآن من ليلتك هذه رجعت أهل بيتك تعلمهم شيء للدرس تدعوهم لا شك هذا أول الناس تدعوهم أهل البيت قبل أن يناموا تقول لهم تفسير على بصيرة وش البصيرة فرضا فتخطط لنفسك من الليل وما مضى يعفو الله عنه بالاستغفار والتوبة من الليل إذا جئت تدعو تقول إنما أريد أن أحبب هذا أو أدله على الله فيتبع أمره ويعبده لا أدعو لنفسي والدليل على ذلك أنه إذا خولفت لا تغضب لأنك ما أطعت إذا غضبت حسنا فيك الظن لأنه ما أطيع الله يجوز كما غضب عليه الواضع يقول دائما يشوفون بعض الناس هداهم الله شو كلمة العالم العلامة الأكاديمية يقول إذا غضب إذا ما نفذ الأمر معناها غضب لنفسه يفهم كذا من كلام الشيخ الشيخ يقول إذا غضب لنفسي لكن قد يدعو ويغضب فلا نتهم أنه غضب لنفسه مو بشرط مو بشرط لأن النبي دعا وما أطيع ابن عمر دعا ما أطيع قال لا تمنعي ما الله سجره ولده قال والله نعم غضب ما كلمه حتى ما شوف كيف انتصر ابن عمر لنفسه مو بشرط ان اي غضب وقت معناه لنفسه الاصل حسن الظن لكن ينبه الشيخ الله يرحمه انك لا تغضب لنفسك اغضب لله فاذا حل موطن الغضب وكان فيه دعوه ويصلح لحال المدعو ان تغضب وتظهر له الغلط اغضب اظهر الغضب وحيث أنه لا يحصل إظهار الغضب والشدة فلا شوف ماذا الفرق جاء رجل إلى النبي فتى في مشهد من الصحابة تصوروا كيف هيئة شكل أو صفة رسول الله تعرفون طول العبادة خاصة مع النبوة وأفضل خلق كيف يكون وجهه كيف يكون سمته وحوله أصحابه الذين يتبعونه كيف يكون سمته المجلس وقاء وما أهيب منه بالعالم ثم يأتي الشاب يخترق المجلس يا رسول الله ذلي بالزنا ما أخذ الصحابة يشتدون عليه صدموا ما توقع أن أحد يفعل هذا ويقول مثل هذا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى لا ليس تعالى هنا ابنه حتى اقترب منه أترضاه لأمك لأم أختك لخالتك إذ المرمج والغلام يقول لا لا إلى أن قال والناس لا يرضونه في كل مرة ثم دعا الله وطهر فرجه وحسن أسأل فرجه وطهر قلبه فما صار ينظر إلى شيء من ذلك هكذا لناس الحال في حديث البخاري حديث من الذي سأل النبي عن لقطة الإبل زيد بن خالد الجهني رجل من الصحابة سأله عن لقطة الغنم فقال هي إما لك أو لأخيك أو للإبل فسأله عن لقطة الإبل فغضب أظهر غضبه يناسب هذا النظر له غضب أن مثله ينبغي أن يتفكر في النص قبل أن يسأل عنه فيهيج هذا الغضب ويثره النبي للأمة في هذا الموطن حتى يتناقل الحديث عن أن طالب العلم قبل يتسارع للمشايخ يسألهم يحرك القريح حتى يخرج طالب العلم يحرك القريح بالنصوص ويتفقه فيها ويتدبرها هنا عجزنا من العالم أو عرض ما فهم على العالم وصارت فهم. فكان ينبغي ذاك الصحابي حينئذ فيما يرى النبي والله أعلم كما قال الشراح أن يتدبر قول النبي في الشاة الذي يمكن يأكلها الذئب أنها لا تترك لأنه إذا تركتها ربما يأكلها الذئب ما تصل تحمي نفسه. فبعد هذا وإذا به الرسول يفجأ أن يسأله عن إيش ابن الذي لا يمكن الذئب أن تفعل شيء رأت الذئب جانبها رفسته رأسها كسرت رأس جمجمة الذئب الإبل من قوتها تدافع عن نفسها. النبي غضب هنا ليش ما تدبر. والشأن في النصوص التدبر ويكون لها أجر عظيم فلماذا لم يصبر ويتدبر تمر عليه يمر عليه حديثا وكذا فيكون درس ورسالة الأمة من بعده أن إذا مر عليك حديث لا تقرأه قراءة عرضا هكذا تدبر فيه. النبي غضب لما ما تدبر واحتاج إلى السؤال دل أنه ما تدبر فغضب لأن هنا الغضب يناسب أظهر الغضب النبي فقال إيش لا لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. فناسب هنا يظهر الغضب فيكون ذلك بحسب فأحيانا تظهر للمدعو الغضب لكن ينفع معه تارة تظهر له اللين نعم بحسب الدعوة كلها تكون في بصيرة. إذا البصيرة تكون في الوسيلة لأن تختار الوسيلة والمنهج المناسب للمدعو وتتدبر كيف النبي دعا إلى الله وتدعو مثله فلا يناسب الوسيلة الكذب في التلذيليات كجماعة الإخوان ولا في الوسيلة في الدعوة تحزيب الناس إلى جماعات وفرق وإمارة في الحضر وضع بروتوكولات مخترعة في الجماعة تنظمهم وهي لا علاقة لها في السنة هذه الوسيلة خاطئة. وحال المدعو كما قال للفاتحة قوما أهل كتاب واقع المدعو هذه بصيرة نعم. والعلم أن تعرف إيش تقدم تقدم توحيد ولا دعوة للسنة وترك البدع أولا وهكذا. وإذا دعوت تدعو دعوة تفصيلية ولا علاقة لهذا بالعقل المحض الذي يخالف النص. طيب حديث ابن عباس أكمل أقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
تقدم شرح هذا الحديث يعني على الأقل المطلع أو وسط أو وسطه وهنا نحن نتم ما تبقى ثم ننتقل حديثنا بعده لنتم الباب كله إن شاء الله في هذا المجلس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بعثه معلما حاكما وبعث معه من كما ذكرنا في الدرس المضى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وبعثه في آخر حياته في 10 سنوات. هذه الطريقة لم تنسخ أبدا في الدعوة وهي بدء بإيش التوحيد. يقول إنسان هذا نسخ طريقة كما يفعل البعض، يقول تجي الناس موحدين وإن كان فيه بعض المشركين وتكثر عليهم وتبين مسائل التوحيد، يعطيهم قصة يعطيهم إلى آخره. هذا آخر حياة النبي، آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. إذن أول ما يبدأ في الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لأنه إذا صلى وصام وجاهد وهو لا يعرف التوحيد فكل عباداته لا تفيد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعمل. هذا من فقه الدعوة والبصيرة. قال بعث معاذا إلى اليمن، فيه أنه يرسل أهل العلم كما ذكرنا في درس الذي مضى، ولا يخرج جهال دعاة إلى الله، فإنه كما قال خطيب البغدادي: هو الذي لا إله غيره ما دعا داعي، أو ما إيش، ما عمل عامل بغير علم، يعني سواء حق الدعوة أو الجهاد أو التكفير أو غير ذلك، أو معاشرة الزوجة أو الطلاق أو المعامل مع الحكام، ما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. نعم، أكثر مما يصلحه، لأن العلم لا يمكن يعرف بالشك، لا يمكن أن يوصل للعلم إلا بالتعلم. فهذا إذا خرج يدعو وهو ما أحكم العلم، فإنه يدعو إلى تحسينات عقلية، وإلى أحاديث لا يعرف صحتها، وإلى أقوال لا يعرف مدخلها ولا مخرجها، فيفسد أكثر مما يصلح. ولكن النبي بعث أهل العلم، بعث معاذ اليمن، ما أخرج الجهال يدعون كما تفعل جماعة التبليغ، يزورون الناس يكون أخرج جماعة في الدعوة ثم يلقون بيانات يخرجون 3 أيام 4 أشهر، كل ذلك من بدع الدعوة إلى الله، لأنه قال على بصيرة، والبصيرة أن يخرج الرجل فيسافر فيكون من أهل العلم ليجيب أسئلة السائلين ويعرفهم الحلال والحرام، السنة من البدعة، الحديث الصحيح من الضعيف، الشروط والفرق بينه وبين الأركان، والمفسدات للعبادات، وغير ذلك من الأمور التي لا يحسنها الجاهل. وإذا قال أنا فقط سأعد، تعظ بأي شيء، قد تعظ بحديث تنقل الناس فيه من التوحيد للشرك، كما أكرر، سمعت إنسان يقول: قال الله تعالى من جماعة التبليغ: عبدي أطعني تكون عبد الربين، تقول للشيء كن فيكون. فتعظهم بما مقتضاه أن يتحول الناس إلى دائرة الشرك، لأنه يعتقدون أنه يمكن يرتخي الرجل لمرحلة يصبح فيها كالحي القيوم، يقول للشيء كن فيكون، نعوذ بالله. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فيه أن من البصيرة حينئذ معرفة حال المثل. أولا العلم، وكان عند معاذ عند هذا الحديث كالمفسر الآية: أدعو إلى الله على بصيرة. فانظر، أرسل النبي معاذ وهو عالم بحال الحرام، وموسى الأشعري كذلك من علماء الصحابة، فهذا علم بالإسلام ومفرداته، توحيد وما يضاد من الشرك الأكبر والأصغر والبدع. طيب، قال: إنك تأتي أهل الكتاب، علم بحال من لأنهم عندهم شبه، تسلح قبل أن تأتيه. ثالث، بوسيلة الدعوة، فقال لهم: أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله. تبدأ بالاعتقاد، ينبغي تبدأ بالاعتقاد في الدعوة، هذه البصيرة. ثم حقوق التوحيد: الصلاة، الصيام، الزكاة، كل بدعة. أما بعض الناس عنده حماس، صاحب سنة لكن ما يعرف هذا، فيذهب أول ما يدعو الناس ترك البدعة، ثم يحدث خصومات معامل البدعة فيها يعني شبهة، فيتمسكوا بذلك ويستدلوا بالعمومات، فلا يقبلونه توحيد ولا سنة بعدها. فينبغي أن يبدأ بالتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، الشهادة أليس مشتقة من المشاهدة؟ نعم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. طيب، فبأي معنى تكون في هذا الحديث وقوله: فاعلم انه لا اله الا الله، يكون الشهاده بمعنى الاقرار والتصديق واليقين. نعم، فتنزل منزله المشاهد. ينبغي ان يكون يقين هذا كانك تشاهد الله، كانك تشاهد صفاته. نعم، يقين يعني، فتؤمن به انه مستحق للهيه وحده، شهاده من يشاهد، شهاده معنويه. فننزل منزله الشهاده ايش؟ الحسيه، فتكون اقرار من صميم القلب ويقين انه لا اله الا الله. ما معنى لا اله الا الله؟ معناها لا معبود حق الا الله. فالاله بمعنى المعبود، ويذرك والهتك كما في قراءه اي عبادتك، لان فرعون ما كان يعبد الهه، كان يطلب من الناس عبادته، في قراءه ويذرك والهتك اي عبادتك. اذا الاله مشتق من التاله وهو التعبد، فلا اله اي لا معبود كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه. لا نافي للجنس الا مستثنى، والاستثناء اذا جاء في سياق النهي، النفي يدل على الحصر، على الحصر والقصر، اي الذي يستحق الاله او العباده وهو حق بها الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ان لا اله الا الله لا معبود حق الا الله؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى قوم عرب اقحاح يفهمون اللغه، ونزل القران بلغته. واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبروا. لماذا استكبروا؟ لانهم جحدوا معناه، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فلما فهموا أن هذا معناها أنكروه، لأنه يعتقد هناك معبودات دون الله يطلب منهم الشفاعة عند الله كاللات والعزى مثلا الأخرى، فحينئذ أنكروا على النبي توحيد العباد، دعوتهم بتوحيد العباد، وفهموا أن معنى لا إله أي لا معبود حق إلا الله. فلو كان معناها لا خالق لا رازق إلا الله لما أنكروا عليه، لأنهم يقولونها. قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله، قل أفلا تتقون كما اتقيتموه وآمنتم بربوبيته ولو إجلالا فآمنوا بإلوهيته، وقولوا لا يستحق العباد غيره بقولكم لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك فدل ذلك على أنه، فدل على أن الكافر لا يخاطب بالفروع. لا يأتي إنسان كافر في الشارع فيقول ادخل صلي معنا توضا، لا يصلح، لأن النبي قال فإنهم أجابوك أي لا أسلم، فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذا لابد أن تدعو الكافر للإسلام. طيب، هل يجوز أن تبدأ قبل دعوته للتوحيد بما يجب عليه بالإسلام؟ يقول إذا إن الإسلام يدعوك لحفظ حق المرأة، للمساواة، ليس هناك فلان، ليس هناك فضيلة لفلان على فلان إلا بالتقوى، ويحفظ الفقير حقه إلى آخره، وقد جاء في ذلك حديث أعلمهم بما يجب عليه، يعني في الإسلام أو كما قال. فحديث معاذ ظاهر يدل أن يبدأ بالتوحيد، حديث آخر يدل على ما يمكن أن يعلمهم ما يجب عليهم، إلا أن يقال ما يجب عليهم التوحيد. طيب، إذا أنفت لساحتهم فادعوهم إلى الإسلام أو ما يجب عليهم، فيقال والله أعلم لعله نعم حسب الحال، يرى مجتمع غارق في الظلم للجنس الأسود كما في يعني بعض البلدان الاسكندنافية، يضربون بحسب العنصر، إذا كان أبيضا مثلهم أكرموه، إذا كان بلون آخر أذلوه وأهانوه، فيأتي مثلا إليهم ويقول ترى الكافر الأسود الذي يضطهد سنين يقول الإسلام يدعو المساواة، النبي سمع دفن عليه بلال أمامه في الجنة وكان بلال أسودا إلى آخره وأكرمه الله بالمنازل العليا وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الإسلام، فيبين له ما يجب عليه وميزات الإسلام، ثم يقول فتدخل فيه بقولك لا إله إلا الله، يعني حسب حال إيش؟ حسب حال المدعو، قد يقال بحسب حال إيش؟ المدعو في هذا. أطاعوك ذلك أعلمه أن الله افترض عليهم 5 صلوات، لكن يعارض هذا في الظاهر قول الله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن نصلي، الآية أولها ما سلكوا في سقر وهي اسم من أسماء جهنم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فانظر الآن الآية الحديث الأول يدل على أنه لا تنتقل إلى الفرح حتى تدعو إلى الأصل، الثاني يدل أنهم أخذوا بالفرع والأصل، فجمع النوم بينهم كما يشرح مسلم، قال الكفار نعم مخاطبون في الفروع على الفروع من جهة زيادة العذاب عليه، زيادة إيش؟ العذاب عليه، وليس أنهم يطالبوا به، يقال له صلي وكافر لا تقبل صلاته، شرط صحة الصلاة أولا الإسلام، الإسلام الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب فعلمهم أن الله افترض عليهم نعم فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على تكفير إيش؟ تارك الصلاة من أي جهة؟ كما في التوحيد قال لا تعلمهم إيش؟ لا تأمرهم بالصلاة حتى؟ هنا قال إذا ما أطاعوك في الزكاة في الصلاة إذا هم إيه؟ وقد يكون فيه إشارة لتكفير تارك الصلاة، وقد نقل إسحاق بن راهوية إجماع وقال جابر كيف كنتم تميزون بين الكفر والإيمان؟ قال بترك الصلاة كما خرجه المروزي في كتاب تعظيم الصلاة، والعهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، على الرجل بين الرجل والشرك الصلاة. فإذا قال قائل سبحان الله في الحكم غير ما أنزل الله النص ظاهر، قال الكافرون فقلتم كفر دون كفر، وفي الصلاة بين الرجل والشرك الألف واللام قلتم الأكبر، وهناك نفس النص الكافرون قلتم الأصغر، فما الذي فرق؟ فالذي يجعلكم تقولوا بالحكم أصغر فقولوا في الصلاة أصغر لمن تركها كما لو ترك الحكم غير أنزل الله، فالجواب الذي فرق فهم السلف ولا؟ فجابر بن عبد الله قال لما قيل كيف تفرقون بين الكفر الكفر والإسلام قال ترك الصلاة، ما له مقارنة من الصحابة، لكن بالحكم ابن عباس قال من لكم أنزل الله قال كفر دون كفر، فإذا جهد صار كافر لا ما يخالف واحد من الناس، فرق الصحابة. كيف نقول سلفيون؟ لا بد أن نتبع السلف رضوان الله عليه في فهم النصوص ولا؟ فلذلك قال لا، قال إذا أقروا لك بالزكاة بالصلاة فعلمهم أن الله ترى عليه الصلاة، إذا ما أقروا بالصلاة كيف يدوا الزكاة هم كفار، إن لم يحمد استحلوا القوم الآخر فليس يكون هذا استحلوا، لكن هذا فيه نظر ما دام النصوص الأخرى تبين ما ذكرت لكم. وأثر الصحابة. فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فاستدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا على أن الزكاة لا يجوز إخراجها خارج البلد. من كان عنده زكاة مال يعطيها لمن كان داخل البلد. وأما زكاة الفطر فقالوا أين هي زكاة البلد وطهارة للصائم الرفث واللغو، فمن كان الذي صام فيه يخرج زكاة الفطر، على أنه قال لو أخرجها في مكان آخر لا حرج. هذا القول الأول في زكاة المال. القول الثاني هو قول البخاري وغيره من علماء الدين أنه يجوز إخراء الزكاة خارج البلد. فقالوا هنا أصحاب القول الأول ترد إلى فقرائه، لكن أولئك قالوا لا، حتى لو كان خارج. لما ينصر العلامة الألباني قول البخاري ويقول ذلك لأن اليمن كانت بلاد متفرقة وبينها مسافات وهي كلها إسماعيل، فلما يقول تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم سواء فقرائهم في نفس البلد، هذه يمن وبعد حوالي 600 كيلو يمن، فحينئذ يجوز نقل الزكاة لأن اليمن كانت ولا تزال إيش بلدان متفرقة ليس بلد واحد. طيب، فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم. وكرائم أموالهم الزكاة وسط مثل دين الله كله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. انتبه، إذا رأيت الناجن يتكلم عن الوسطية فإنما يريد تحقيق شهوته ويريد ما يدل عليه العقل والتحسين وتحسين الهوى، بأن يكون المعيار عقله وهواه، أن يجعل الأمر وسط. مثاله أن ينهى الرجل من هؤلاء عن أن يصافح امرأة أجنبية، لأن النبي قال لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وإذا به هذا الناجن يقول يا أخي لا تتشددوا، خلكم وسط، لا نقول إذني بها أو قبلها، صافح، خلك وسط خير له أوسط. فيقال الوسط ليس معيار عقلي يحسن هواء، الوسط اتباع الدليل، اتباع التنزيل، اتباع الله والرسول، هذا هو الوسط. وكذلك جعلناكم متوسطة، ما فيه أحد مفسرين من المفسرين قال وسط عقلي، كلهم يقولون عدول، والعدل هو الذي يتبع الشريعة ظاهرا وباطنا، هذا هو الوسط. الوسطية اتباع السلف، هذه وسطية، أتفهم هذه معيار عقلي خلك وسط. هكذا بعض الناس يفهمها فهم لغوي، يعني هذه النقطة ضع وسط الصفحة يضعها في الوسط، خلك وسط بين أن تقبل امرأة بين أنك تهجرها بمرة صافح. ليس الدين وسط على هذا المعنى، بل الاتباع هو الوسط وهو الأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أبواب الجنة، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك به وإن شئت فأضعه، كما روى ذلك مسلم بصحيح. قال أوسطهم. المهم أنه تأتي تار الوسط بمعنى ما يتوسط والوسط بمعنى الأفضل والأعدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. طيب، فالزكاة هكذا. فلا يأخذ المصدق الذي يجمع الزكاة لا يأخذ أفضل أمواله فيشهر في من؟ بالمال. ولا يأخذ أرداء الزكاة فيجهز بالفقير، يأخذ الوسط، نعم، فيجتنب كرائم الأموال أفضلها حتى لا يبر بالغني. ولا يأخذ أرض الزكاة فيجهز بالفقير. هل هناك آية تدل على ذلك في سورة البقرة؟ إلا أن تغمضوا فيه قبل ذلك، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فكما أنك لا تختاره لو كان لك، لا تختاره إيش؟ ولا تتمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وعلى كل حال، كما لا تحب لنفسك مثل هذا المال الرديء فلا تختاره للفقير، على أنك إن تصدقت صدقة عامة من نفسك أنت فتعطي الأفضل. ما الدليل على أن الإعطاء الأفضل هو أفضل وهو الأحسن في الصدقة؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. قلت في رمضان جاء عندك تنكة سكري أفضل مع التمر غالي جدا، وعندك صفري تحط للأولاد تقول يلا رمضان هذا صفري نبغى ننفق إيش أحسن ما عندنا. لن ترى البر حتى تنفقوا مما تحبوا. تحبون السكر تحبونه، ما لكم شيء للسنة. هذه تريد الإيمان، ينفق مما يحب ويعطي الدون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بعض الناس متى يتصدق؟ أول ما يشوف الثوب بلع عليه يقول ما عاد لبسه، أو شافوني لا لبسته من قبل فيبدأ يرميه يقول يلا هذا صدقة. طيب كيف؟ هذه يعني بدل المزبلة جعلتها الفقير، كثير يكون دوابها الشيء اللي تحبه وانفقته يدل على إيمانك، نعم، وينفقون المال على حبه، هذا الذي يتبين إيمانه، ينفق المال ويحبه، يحب يمسكه وأنفقه، هذا يتبين إيمانه. مثل تلك الليلة نزل ضيف بالنبي أنزله إلى الأنصاريين، إلى اثنين رجل وامرأة ما عندهم إلا طعام تلك الليلة لهم ولصبيانهم، استغنوا أو تركوه وجعلوا للضيف، لكن عندهم مشكلة وش؟ أن الضيف رقيق القلب لأنه صحابي شاف النبي، أي واحد شاف النبي الله أعلم، الله أعلم كم يكون قلبه رقيق، يعني يكون عفوا قلبه رقيقا في غاية ما يكون. خشوا أنه لو شاء لو رأوا ضيف نفسه يأكل دون ضيفه شق عليه، فقامت امرأة كانت تصلح السراج حديث البخاري فأطفأته، فأوهمت الرجل الضيف أنها تأكل زوجته من الصفحة والأولاد يضعون من الجوع، وحينئذ ضحك الله أو عجب أو غفر لهم تلك الليلة أنهم قدموا الضيف على أنفسهم. انظر كيف العلم يسمع، دخل الذي مكة والقوي يأكل الضعيف، والسرقة والغصب، الله أكبر، ثم انتهى بهم الأمر بعد العلم، بعد أن علمهم دين الله، من رقة قلوبهم فصاروا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه النموذج الذي خلفه العلم والعمل به. قال يتقي دعوة المظلوم، هذا فيه أن دعوة المظلوم خطيرة وأنها تصيب، وقيل ليستجاب للمظلوم ولو كان كافرا، فإنها ليس بينه وبين الله حجاب، أي أنها مستجابة، لأنصرنك ولو بعد حين، نسأل الله العافية. كيف يتقي دعوة المظلوم؟ ألا يتسبب في ظلم أحد، يعدل ما استطاع، فدعوة المظلوم مستجابة. لكن إذا تحقق ظلمه، وتحقق أن فلان ظالم، فقد يكون متأول، نعم قد يكون متأول يظن أن معه صواب. طيب اقرأ ولهما.
قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
طيب يكفي بعد الأذان.
اللهم